بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا في جمعية الهداية الخيرية استضافة أخينا العزيز الدكتور منصور الخالدي ليفيدنا بمحاضرة بعنوان من القائل، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعنوان هذه المحاضرة كما هو معلن عنه من القائل، وقد سبق في محاضرات من قبل كان عنوانها كذلك من القائل، فهذه محاضرة من ضمن سلسلة محاضرات من القائل، وأظنها هي السلسلة السادسة أو السابعة، ولعل الأخ على تركي كم هي؟ أكيد السابعة حتى لا أخطئ بالرقم، فهذه هي السابعة. وكما قدمنا في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة أو الثانية، هذه عبارة عن كلمات ومقولات، سواء كانت من تفسير كتاب الله عز وجل أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار الصحابة والتابعين، فيها العبر وفيها الفوائد، سواء كانت فوائد فقهية، عقدية، تاريخية، شعرية، أدبية، بلاغية، نستفيد منها. فسواء كانت الاستفادة في العقيدة أو الفقه أو غير ذلك من هذه العلوم، فهي كلمات، مقولات، حتى لو كانت يعني من آيات الله عز وجل، من هو قائل ذلك؟ كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم في تفسير هذه الآيات مما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة وغير ذلك. فنأخذ في كل جلسة ثلاث أو أربع أو خمس مقولات، نعرف من قائلها ونستفيد ونأخذ بعض العبر والمواعظ من هذه الكلمات. وقد يعني أخبرني أحد الأخوة، ولعله تأخر عن الموعد، أنه خصص جائزة لكل عبارة أو مقولة، يعني الذي يجيب عن القائل، يعني من القائل لهذه الكلمة، له هدية كتاب. فتأخر الأخ فيصل العلمي، ما أدري هو قادم ولا
أي ساعة توا،
سأل إذا ننتظره ولا نخليه الإجابة الصحيحة الوعد عند فيصل بإذن الله عز وجل. المقولة الأولى التي نريد أن نعرف قائلها، والذي يعرف قائلها يرفع يده حتى يعني يجيب. ممنوع استخدام النت وجوجل، بعضهم قد يفتح جوجل ويطلع الإجابة وهذه تسهل، ولكن عندي صديق عزيز أول مرة يحضر معنا بعطيه جائزة، أخونا أحمد الله لازم أعطيه جائزة اليوم، أول مرة يحضر معنا وجار عزيز وصديق قديم الله يبارك فيه. هذه المقولة هي دعاء، نريد أن نعرف الداعي بها، كان يدعو بها في موقف من المواقف، وهو دعاء عظيم. هذا الدعاء يقول فيه الداعي، يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي، أي أنت معتمدي، لا أعتمد على غيرك. ونصيري، نصيري يعني أنت الذي تنصرني على أعدائي. بك أحول يعني أصرف كيد العدو، وبك أصول من الصول كذلك على العدو والانتصار، وبك أقاتل. هذا دعاء. من الداعي بهذا الدعاء واشتهر عنه هذا الدعاء؟ السؤال الآن من القائل ونعطيه بإذن الله
جمعية
جائزة من أخونا من أخينا فيصل ولا من الجمعية. من القائل أو من الداعي بهذا الدعاء والشهر عن هذا الدعاء؟ ترى مرات إذا ما حد جاوب تصير على التشهير، فالتشهير نعطيه الجائزة. فضل خالد بن الوليد. لا الثانية
عمر بن الخطاب.
قرب قرب شوي. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وغيره من السنن، وصحح الشيخ الألباني حديث أنس رضي الله تعالى عنه. سيأتينا يعني الفائدة من ذكر هذه أو هذا الدعاء حقيقة، وفيه فقه عظيم من جمع من العلماء. الحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا الدعاء العظيم يعني الذي جعلني آتي به وأذكره، لأنه قليل يعني ممن ينتبه له في كتب السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء إذا غزا. ابن مفلح صاحب كتاب الفروع ماذا يقول في الجزء السادس؟ يقول يعني ذكر فائدة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن مفلح في الفروع، يقول: وكان غير واحد منهم شيخنا. شيخنا إذا قالها ابن مفلح في الفروع يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وكان غير واحد منهم شيخنا يعني ابن تيمية يقول هذا عند قصد مجلس العلم. هنا الفائدة، كأن مجلس العلم وتعليم الناس نوع من ماذا يا أخوان؟ من الجهاد في سبيل الله. فكان ابن تيمية وغيره من المشايخ والعلماء كانوا إذا قصدوا مجلس العلم دعوا بهذا الدعاء: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. يعني إذا جلس ابن تيمية، يعني ليست المسألة فقط في القتال، نعم في القتال وفي الجهاد في سبيل الله، من الجهاد هو مجالس العلم. فكان العلماء رحمهم الله تعالى كذلك في مجالس العلم يدعون بهذا الدعاء، لأن تعليم الناس نوع من الجهاد في سبيل الله. هذه هي المقولة الأولى، وهي المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم. المقولة الثانية، وهي يعني مرة نأتي بشيء صعب مرة نأتي بشيء سهل، عاد ما أدري هالمرة شيء سهل ولا صعب. هذا لا قبل قليل صعب شوي، لأنها مثل ما ذكرنا. أبو محمد جهز الكتب جزاك الله خير. المقولة الثانية، وهو قائل هذه الكلمة في رجل آخر، يعني عندنا قائل ومن قيلت فيه هذه الكلمة، كان يقول: لا تستعملوا فلانا على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. لا تستعملوا فلانا على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم، يعني من شجاعته. يعني إذا جعلتموه رأس الجيش أقدم بالجيش حتى أهلكهم من شجاعته. من القائل؟ ولا المقولة فيه؟ عندنا ها، من القائل ومن التي قيلت فيه؟ تأيدونه؟
أبو بكر.
لا، ما هو الرسول هالمرة، يغش شوي كانت الرسول ما عليه ترى هذه جد هو أطلب إجابة إجابة عبد الله اللي هو من الذي قالها؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قالها في من؟ ها؟ لا في البراء بن مالك رضي الله تعالى. من هو البراء بن مالك؟ هو أخو أنس بن مالك من أمه وأبيه. وكان البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه من شجعان الصحابة. كان إذا 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 دخل القتال لم يترك شيئا في المعركة. كان مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لا أبره منهم البراء بن مالك رضي الله تعالى. شجاع مقدام. تخيل الله عز وجل إذا حلف هذا الشخص يبر قسمه. من شجاعته تخيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. تعرفون في قتال مسيلمة الكذاب كان في حديقته يعني السور الذي فيه جيشه أغلقه. ما استطاع المسلمون أن ينفذوا إلى مسيلمة وجيش مسيلمة. ماذا فعل البطل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه؟ قال اجعلوني في الترس وارموني داخل الحديقة. تخيل لوحدها يرمى داخل الحديقة ويقاتل لوحده ويفتح باب الحديقة للمسلمين فدخلوا وكروا على مسيلمة وجيش. يعني تخيل رجلها يرمى داخل السور ويقاتل ويفتح الباب ثم يدخل المسلمون وينتصرون على مسيلمة وجيش. كان لا يهاب الموت. متى قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا؟ الجائزة وينها؟ خلنا نعطيها على الرحيل لا تروح عليها. أنا خاف أنسى ولا كذا. طيب أي لون رحيل؟ فيه أخضر وفيه أزرق.
أخذ
الحين. أي من الحين عشان لا يروح أخاف إني أسترسل في الجوائز. متى قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا؟ في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال تستر. لما فتح تستر لما اشتد القتال بين المسلمين وبين المشركين لم يستطع المسلمون أن ينتصروا فهبوا إلى من؟ إلى البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وكانوا يعرفون أنه مستجاب الدعوة فقالوا له أقسم على ربك أن ننتصر في هذا القتال. انظر فأقسم رضي الله تعالى عنه قال أقسمت عليك ربي لتمنحن أكتافهم ولا ألحقن بالنبي صلى الله عليه وسلم. دعا دعوته الانتصار على الكفار وماذا؟ وأن يموت شهيدا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل دعوة البراء في الأولى وفي الثانية فقتل شهيدا في هذه الغزوة وانتصر المسلمون في هذه المعركة فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا كان قريب أيضا من هذه القصة ممن هو مستجاب الدعوة فيما تعلمون قصة النضر أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. تعرفون الربيع بنت النضر لما كسرت سن جارية لها فأراد أهل الجارية أن يقتصوا من الربيع. والربيع يعني كانت معروفة ومن أعالي القوم فكيف يقتص ويكسر سن؟ فهنا أقسم من النضر أخو الربيع أنس بن النضر أخو الربيع فقال والله لا تكسر سن الربيع يحلف على الله عز وجل ولكن هو يحلف من حسن ظنه بالله عز وجل وليس تألها. هذا هو الفرق. هناك من يحلف تألها على الله عز وجل، وهناك من يحلف بحسن ظنه بالله عز وجل أنه سيستجيب هذه الدعوة. قال والله لا تكسر سن الربيع، فما بقي ولبث قليلا إلا أن أهل هذه الجارية عفوا عن القصاص إلى الدية، فاستجاب الله عز وجل هذه الدعوة من أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. هذه المقولة الثانية. المقولة الثالثة يقول قائلها: خالط الناس وزايلهم ودينك لا تكلمنه. هذه مقولة فيها فقه عجيب. خالط الناس وزايلهم، ما معنى خالط الناس؟ يعني كن معهم. طيب زايلهم، ما معنى الكلمة زايلهم؟ زايلهم يعني فارق الناس. كيف تخالط الناس وفي نفس الوقت تفارقهم؟ قال ودينك لا تكلمنه، يعني دينك يا عبد الله لا تجرحنه، لا ينقص الدين إذا كنت تخالط الناس. من قائل هذه الكلمة؟ اشتهرت عن من؟ نقربها شوي لكم، عن صحابي جليل. قربها أكثر شوي أبو هزاع، أنا أشوف تبي الجائزة لأنك خلاص لك الجائزة، تعال خذ كتابك. بدر عاد في تشهير ولا؟
فقير الصحابة
بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ وخاصة يعني في هذا الزمن يا أخوان نحتاج إلى فقه هذه الكلمة، لأن كثيرا من الناس، وأنا أخص لا أقول عموم الناس، بل كثير من المستقيمين لا يميزون بين متى يكون مخالطة الناس ومتى يكون عزلة الناس. مسألة الخلطة والعزلة والعزلة تحتاج إلى فقه. فهل أنت ممن تقوى على مخالطة الناس أو لا تقوى على مخالطة الناس؟ وأيها أفضل؟ لأن السلف قد اختلفوا. أيها أفضل، مخالطة الناس أم عزلة الناس؟ خلاص ما لك شغل بالناس، لا تحتك معهم ولا تجلس معهم، تكون في خاصة نفسك. مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى على أن مخالطة الناس أفضل بشرط أن تأمن الفتنة. فإذا لم تكن تأمن الفتنة على دينك فالأفضل هو ماذا؟ عدم مخالطة الناس، أن تعتزل. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن المسألة الآن على فقه كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال خالط الناس وزايلهم، خالطهم وفارقهم في نفس الوقت، ودينك لا تكلمنه. ذكر هذا الأثر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة، وله كتاب مصنف، كتاب صغير الحجم سماه العزلة، وكتاب نافع فيه من الآثار والفقه الشيء الكثير. يقول الخطابي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الأثر، يقول يريد، يعني معنى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك. تكون المخالطة بالأبدان، ولكن القلب ابتعد عن العوام، قلبك معلق بالله عز وجل، بدين الله عز وجل. إذن المزايلة تكون بالقلب، المفارقة بالقلب، والمخالطة بالبدن. قال وليس هذا من باب النفاق ولكنه من باب المداراة. فإذا كنت تأمن على نفسك ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرح دينك، فخالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، فارقهم بقلبك. الإشكال الذي يحصل عند كثير وخاصة عند حديث الاستقامة، وهذا فقه لا بد أن يعرف. حديث الاستقامة يقول: أصدقائي أحبابي، أريد أن أنصحهم، أنا الحمد لله الله هداني صرت مستقيم، أريد أن أجلس معهم أنصحهم إلى آخره. هم إلى الآن على معصية الله عز وجل، تدخل الديوانية، التلفزيون شغال، المسلسلات، الأغاني، إلى أمس أنت معهم في المعصية. الآن استقمت، ربيت اللحية، قصرت الثوب، تبي تنصحهم ما راح يقبلوا منك، لأنك إلى الآن أنت صديقهم المعروف، فتريد أن تنصحهم. حتى بعضهم ماذا يقول؟ يقول: خلاص أنت لا تطالع التلفزيون، حنا راح نقصر. طيب أنت حديث الاستقامة، دينك أهم ما عليك، دينك أثبت على الدين، استقم على الدين، فتجده يرجع مرة أخرى وينتكس بسبب ماذا؟ أنه عرض دينه لماذا؟ للجرح. ما يقوى دينه؟ ليس الدين القوي، ولا يستطيع أن ينكر المنكر لقلة إيمانه، لقلة علمه، فيرجع مرة أخرى منتكسا بعد أن استقام ووفقه الله عز وجل للاستقامة. ولذلك الفقه: دينك يا عبد الله لا تكلمنه، لا تجرحنه، أي مخالطة فيها جرح للدين، فيها تأثير على الدين، ابتعد. كثير من المجالس، كثير من الديوانيات، كثير من الخلطة تؤثر على الدين، مجالس فيها غيبة، فيها نميمة، الكلام على الآخرين، وتعرفون الأحاديث التي فيها النهي عن مثل هذه الأمور. فكيف تعرض نفسك ودينك الذي هو الأساس فيك، تعرضه للتجريح؟ فلا بد عليك أن تكون فقيها لتقوى قلبك. المقولة كم الآن صارت؟ ثلاثة، الرابعة. قائل هذه الكلمة يقول فيها: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. هذه الكلمة عليها نور النبوة. يأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن فيهم، يعني بين الناس، مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. من قائل هذه الكلمة؟ لا، ليس الحسن البصري. سهلها شوية عشان تكون الإجابة من الأربعة. لا، ما هم الخلفاء الأربعة؟ الأئمة الأربعة. الإمام أحمد. لك الجائزة، الكتاب. ترى الجائزة الرابعة نعطيها أحمد، ترى لازم نعطيها جائزة. جزاك الله خير. هذه الكلمة يا أخوان كلمة يعني فيها، يعني عليها مشكات النبوة، وتصديقها طبعا حدثت منذ زمن، ولكن انظروا إلى زمننا هذا. حقيقة المؤمن يكون بين الناس مثل الجيفة، وأما المنافق فيشار إليه بالأصابع. انظروا إلى من اشتهر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أهل الفسق والفجور وقليلو الإيمان كيف يشار إليهم بالأصابع، وأنهم أصبحوا ماذا؟ رفع بين الناس. وأما المؤمن فأصبح يعني دنيا بين الناس والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم عظموا هذه الدنيا. تجد مثلا مثل العلماء الكبار الآن، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الحيدان، وغيرهم من العلماء، هؤلاء يجب أن يشار إليهم بالأصابع، هم أصحاب الفقه وأصحاب العلم وأصحاب الدين، هم الذين بسببهم يعز الله عز وجل الإسلام، هم الذين ينشرون الخير بين الناس، تجدهم بين العامة إما لا يعرفون أو في مثل هذه الأزمنة، لأنهم في فتاواهم يخالفون الناس يذمون ويسبون. انظروا إلى كثير من وسائل التواصل الاجتماعي الذين يكتبون، انظروا ماذا يقال في حق هؤلاء العلماء، بينما يظهر فاسق، فاسقة، مغني، مغنية، رجل ديوث عفوا لهذه الكلمة، أو امرأة عارية يشار إليها بالبنان وبالأصابع، هذه هي هذه. نحن قد يقال يعني في الجيل يعني الذي من أعمارنا قد يميزون بين الصحيح والسقيم والطيب والخبيث، أقول قد، ولكن المشكلة يا أخوان الجيل الجديد الصغار إذا لم يتربوا على مراقبة الله عز وجل وتعليمهم الصحيح من السقيم والطيب من الخبيث سيتأثرون. لا نقول في يعني بيئة متفتحة، نقول في مثل بيئتنا المحافظة. انظروا إلى الصغار ماذا يقولون وماذا يعني ينشرون فيما بينهم. بنات صغار في أيديهم الأجهزة يصورون أنفسهن مثل ما تصور العاهرة الكبيرة وتنشر هذه الصور. ألا أقول بيئة متفتحة؟ لا، بيئة محافظة. ثم إذا نصح الإنسان قالوا لا تشدد. بنت قد يصل عمرها 15 سنة وقد بلغت إلى الآن يقولون صغيرة ولا تجبر على الحجاب، وإن شاء الله إذا كبرت وصار عمرها 20، 21، 22 إذا دخلت الجامعة، تخرجت من الجامعة بإذن الله عز وجل تحجب. إذا لم تتربى هذه البنت وهي صغيرة على العفة وعلى الحجاب وعلى الحياء، لن تتربى وهي كبيرة إلا أن يشاء الله عز وجل. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فمنذ الصغر لا يتعلم، هذه مشكلة. وانظروا الأجيال التي حولنا. حدثني أحد الأخوة يقول الأجيال كيف؟ يقول رأيت الجدة منقبة ولابسة عباية على الرأس، البنت اللي هي أم عيالي هذه لابسة اللفة كاشفة الوجه، الحفيدة فل الشعر. انظر إلى الجيل كيف يتغير. الآن حتى المستقيمات التي غطت وجهها ديانة لله عز وجل بسبب اطلاع الناس على المشرق والمغرب وعلى الشمال وعلى الجنوب وعلى جميع الأصناف، بدأت المستقيمة تناقش تقول لا ترى تغطي في الوجه ما هو واجب، أنا ترى أفعل مستحب. تبدأ ترى قبل 5 سنوات كانت تدافع وتقول يجب تغطية الوجه. لا شك يعني مسألة تغطية الوجه فيها كلام، ولكن نقول انظر إلى كيف تتغير الأفكار بسبب التأثر مع الآخرين. حتى إنه أصبح الآن الجدال في ماذا؟ في مسألة الحجاب، وبعضهم يقول لا الحجاب ليس من الدين والعياذ بالله. المؤمن كما قال الإمام أحمد كالجيفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. انظروا الذي يعفي لحيته والذي يقصر ثوبه كيف يكون بين أهله. وكان يعني وكان من قبل كان المستقيم في غربة، فما بالكم في هذا الزمن. ولذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وتعرفون من هو عمر بن عبد العزيز، يذكر ابن رجب رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز ممن زهد في هذه الدنيا وكان ماذا؟ خليفة للمسلمين. دخل يوما بيته فسمع كلمة من أهله، ماذا قالوا؟ أراحل الله منك. فقال آمين. إخوان، كلمة عظيمة. المستقيم الآن يجد ذلك في بيته، يوصف بالتشدد، يوصف بالكلمات القبيحة، أنت لست مثل بقية الناس، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، بسبب ماذا؟ تمسكه بدينه. أما أهل الفسوق والمجون هم الذين يشار إليهم بالبنان، يظهر أحدهم مع زوجته مع غيره إلى آخره، ماذا يقال؟ والله هذا اللي يسوي صح، يكشف عورته وعورة زوجته أمام الملأ ويقال والله هذا الذي يعمله هو الصواب، يفضح أسرار بيته. ومن أهل التدين من النساء يقولون والله هذا الرجال هو اللي يسويه الصح. من أين دخل علينا مثل هذا الكلام يا أخوان؟ زمن غربة، زمن فتنة. أنا أقول هذه الكلمات لماذا يا أخوان؟ لأن المؤمن قوي بإخوانه، ضعيف لوحده. إذا لم نذكر بعضنا بمثل هذه الكلمات قد يضعف الإنسان، يضعف في مرة مرتين ثلاث، قد ينتكس والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ليس قويا في دينه. مثل هذه الكلمات تقوينا، نشد من أزرنا. المتمسك في دينه، المستقيم في دينه على خير، ليس كما يظن هؤلاء وكما يطعن في المستقيمين. المقولة الخامسة ولعلي أختم بها، وهي بيت من الشعر يقول فيه قائله: رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. قائل هذا البيت كان في الجاهلية يشرب الخمر، فلما ذهب عقله ذهب إلى إحدى محارمه وأراد أن يفعل الفاحشة حتى ذهبت. فلما رجع إليه عقله ذكروا له ما فعلت الخمر بعقله، وكان يعني رجلا سيدا في قومه، حليما، صاحب قرار كما يقال، وصاحب حلم. فلما عرف ما فعلت الخمر بعقله وأنه ذهب وراود إحدى محارمه عن نفسها فذهبت عنه، فلما عرف ما فعلت هذه الخمر قال هذين البيتين، قال: رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. هذا الرجل اشتهر ببيت قيل فيه، قال فيه أحد الشعراء: بيتا قيل إنه أرثى بيت قالته العرب لما مات، وأرثى بيت قالته العرب، لعلنا ذكرناه في جلسة سابقة إذا تذكرون، قول بلال في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: وما فقد الماضون مثل محمد ولا غيره حتى ولا مثله حتى القيامة يفقد. هذا أرث بيت لا شك، ولكن العرب قد تتناقل بعض الأبيات ويقولون أرث بيت قالته العرب. ما بقيل فيه يعني أرث بيت قالته العرب: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هذا قيل يعني قاله أبو عمرو بن العلاء قال هذا أرث بيت قالته العرب. وقيل في هذا البيت قالوا هو قائم بنفسه يعني كأنه شعر كامل في بيت واحد لم يكن له مثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام كما قال الأصمعي وغيره من أهل اللغة. من هذا القائل؟
ليس بن زهير.
ليس قيس بن زهير. هو الحين عرفنا أنه قيس. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه ماذا؟ بنيان قوم تهدم. هو صحابي رضي الله تعالى عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة في وفد بني تميم فأسلم رضي الله تعالى عنه. من هو هذا الصحابي؟ قيس؟ لا ليس قيس بن عمرو ولا ابن عبادة ولا قيس بن الخطب. قول له يلا اسماء العرب كلهم يمكن نوصل شوي. أبو عمر أعطيك كتاب أقشش اللي جنبك. هو قيس أكيد. هو قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة فأسلم وكان شاعرا رضي الله تعالى عنه وكان حليما معروفا بالحلم وله يعني قصة لما سئل تعرفون الأحنف ابن قيس معروف من الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان معروف بالدهاء رضي الله تعالى عنه. الدهاء كلمة مدح ما هي كلمة للذم. فسئل رضي الله تعالى عنه الأحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال ممن تعلمت الحلم؟ قصة يعني لطيفة. قل ممن تعلمت الحلم؟ فذكر قصة عجيبة تدل على حلم قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه ولعلي أذكرها وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. من أراد أن يأخذ شيئا من سيرة قيس بن عاصم في أحداث سنة 47 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة وفاته رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول الأحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه؟ يقول لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. كان عندهم مسألة يتنازعون فيها يقول فذهبنا إلى قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه حتى يفصل بيننا. يقول فبينا نحن عنده يوما وهو قاعد بفنائه يقول محتب بكسائه. محتب الكساء اللي عليه رافع الجولة محتب تعرفون الاحتباء جالس ويأتي الناس ويحتكمون إليه. قال أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف. المقتول ابنه. تخيل هو محتبي يا أخوان والجماعة اللي أتوا في واحد مكتوف مكتبينه والثاني مقتول شايلينه مقتول. المقتول من؟ هو ابن قيس بن عاصم رضي الله تعالى. قال والمكتوف ابن أخيه اللي مكتبينه ابن أخ قيس بن عاصم يعني قتل ابن عمه. قالوا يعني القوم لما أتوه قالوا هذا ابنك قتله ابن أخيك. قال فوالله ما حل حبوته حتى فرغوا من الكلام. تخيل بحبوته تخيل ولدك ميت مقتول وجايبين القاتل وهو محتدي. يقول لم يعني يفك هذه يعني ما نط قال كذا من ابتلى إلى آخره جالس جلسته نفسه ما غيرها. يقول: ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال له، ابن كان جالس، قال: أطلق عن ابن عمك وواري أخاك، يعني فك القيد والكتف الذي على ابن عمك واذهب بأخيك وواريه، يعني ادفنه. قال: واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. أم ابنه ليست من نفس القبيلة، من نفس النسب، لا، هي غريبة، اعطيها الدية فإنها غريبة. يقول: ثم نظر إلى ابن أخيه فقال له: لقد نقصت عددك وقطعت رحمك وعصيت ربك وأضعت شيطانك. يقول: هذا الموقف هو الذي علمني الحلم. قتل ولده، ما زاد أن فعل مثل ذلك. ويقال، يعني فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: إنه لما حضرته الوفاة، يعني قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، قال: جلس حوله بنوه وكانوا 32 ذكرا جلسوا حوله، فقال لهم: يا بني، سودوا عليكم أكبركم تخلفوا أباكم، يعني اجعلوا رئيسا لكم، سودوا عليكم أكبر واحد فيكم، ستخلفون أباكم بذلك، ترجعون إلى الابن الأكبر، الأخ الأكبر. قال: ولا تسودوا أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم، يعني القبائل الأخرى والآخرون إذا رأوكم قد سودتم أصغر واحد فيكم سيتكلمون فيكم. قال: وعليكم بالمال واصطناع، فإنه نعم ما يهبه الكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال: وإياكم ومسألة الناس، فإنها من أخس مكسبة الرجل. قال: ولا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي، يعني وصاهم حتى أنهم إذا مات لا ينوحوا عليه. وذكر يعني ابن كثير رحمه الله تعالى الأبيات التي قيلت فيه، وقالها الشاعر عبد بن الطبيب، قال: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من أوليته منك منة، إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم، فما كان قيس ملكه ملك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. ولعلني يعني أكتفي بذلك وأعتذر عن الإطالة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.